زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا كافاهم من ضحوا من أجلي أعلى إلى ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 40 من سورة البقرة قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العلي العظيم. بدأت سورة البقرة من الآية 40 تتحدث عن اليهود وعن بني إسرائيل، وتشمل هذه السورة المباركة الحديث الكبير عن اليهود وأساليب اليهود وصفات وسمات التي يتمتع أو تتمتع بها يهود. والسؤال المطروح قبل أن نأخذ ونفسر الآيات المباركة، السؤال المطروح هو أننا نجد ظاهرة في القرآن الكريم، وهي ظاهرة التركيز على اليهود وعلى بني إسرائيل. فهناك المئات من الآيات المباركة تتحدث عن بني إسرائيل وعن موسى عليه السلام ومعاناة موسى مع بني إسرائيل، وتتحدث عن قصص بني إسرائيل، آيات كثيرة في سور كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع. فلماذا هذا التركيز؟ لماذا كل هذا الحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم؟ كما قلنا نجد فقط في سورة البقرة أكثر من 100 آية مباركة تتحدث عن أساليب اليهود وسمات اليهود وصفات اليهود. لماذا كل هذا التركيز على اليهود؟ لعل هذا السؤال يمكن الإجابة عليه بنقاط عديدة، ولعل من أهم هذه النقاط هي أن اليهود كانوا يمثلون القوة الدينية الكبرى التي وقفت ضد الإسلام منذ أن انطلق في المدينة، وإنهم بعلم الله تعالى سيكونون هم العدو رقم واحد في المستقبل. وهذه الحقيقة نجدها اليوم في واقعنا المعاصر فإن اليهود يشكلون العدو رقم واحد للإسلام والمسلمين، ولهذا لا بد من التركيز عليهم وإعطاء مواصفاتهم وأساليبهم من أجل الاستعداد الدائم والحذر الكبير منهم وعدم الاستسلام لمخططاتهم الماكرة، حتى أن القرآن الكريم اعتبر أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يعني هنا نرى الآية المباركة قدمت اليهود حتى على المشركين، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. من هنا نعلم أن اليهود أشد عداوة، كما يظهر من السياق أن اليهود أشد عداوة للمؤمنين من المشركين الوثنيين الذين لا يعترفون بدين ولا يعترفون برب ولا يعترفون برسالة. من المفروض أن يكون اليهود أقرب إلى المسلمين من غيرهم، وكذلك أن يكون المسيحيون أقرب إلى الإسلام من غيرهم باعتبارهم يلتقون مع الإسلام في التوحيد. ولهذا القرآن الكريم دائما وأبدا يخاطب اليهود بأنهم يا أهل الكتاب أو يا بني إسرائيل، يذكرهم بأنهم أبناء يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب النبي يعقوب عليه السلام، يذكرهم بنبيهم وبأنبيائهم وبكتبهم ورسالاتهم يا بني إسرائيل. أو خطاب آخر يا أهل الكتاب، يعني يخاطب اليهود والنصارى بأنهم أهل كتاب وأهل رسالات، يعني من المفروض أن يلتقوا مع المؤمنين ومع الرسالة الخاتمة، ليس هناك تناقض وليس هناك اختلاف، هناك عملية تكامل، الدين واحد، ليس عندنا أديان في القرآن الكريم أو في الإسلام، الدين واحد ولكن الرسالات متعددة. ولهذا ترى الخطاب القرآني لليهود وللنصارى بأهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني هذا خطاب قرآني رائع لدعوة إلى الحوار ودعوة إلى النقاش ودعوة إلى الالتقاء على كلمة السواء، وهي كلمة الاتفاق بيننا بين الأديان، بين الدين السماوي الواحد، بين الرسالات المتعددة التي هدفها واحد وتوجهها واحد وربها واحد ومسيرتها واحدة، ليس هناك تناقض بين الرسالات السماوية، بل هناك تكامل وتصاعد في المسيرة. ولهذا نرى القرآن الكريم دائما يخاطب اليهود ببني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أو يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومع كل ذلك ترى أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهل هناك آية أصرح من ذلك؟ وخصوصا إنها لا تتحدث عن الماضي فحسب، بل هي تتحدث كذلك عن الحاضر والمستقبل بلسان التأكيد، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه الآية لا تتحدث عن الماضي، عن ماض قد ولى وانقضى وفات، وإنما تتحدث عن حقيقة بين العلاقة بين اليهود وبين المؤمنين، علاقة الصراع المرير والعداء الكبير بين اليهود والمؤمنين، والمؤامرات التي لا تفتأ ضد المؤمنين وضد المسلمين. ومع وجود مئات الآيات القرآنية التي تصرح بعداوة اليهود وتحذر من أساليبهم الماكرة ومكائدهم في إسقاط الرسالة، والتآمر الدائم والمستمر على الإسلام والبلاد الإسلامية. مع كل ذلك يأتي من يؤول تلك الآيات تأويلا مضحكا ويعتبرها تتحدث عن ماضي هؤلاء اليهود وليس عن الحاضر أو المستقبل، لأن اليهود قد تغيروا خلال 1400 سنة، وبالتالي فإن القرآن الكريم يتحدث كما يقول هؤلاء عن أناس قد مضوا وماتوا، وهؤلاء اليهود اليوم أناس طيبون يريدون سلاما عادلا ويحبون التعايش مع المسلمين. يا سبحان الله، أترون كيف تحرف الآيات المباركة عن مواضعها وتتحول إلى آيات تتحدث عن الماضي البعيد وليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحاضر والمستقبل، ولكن الحقيقة تبدو واضحة جلية بين ماضي اليهود وحاضرهم في علاقتهم مع الإسلام والمسلمين ومحاربتهم للرسالة الإسلامية. فإذا كانوا في الماضي هم أول من واجه الرسالة الإسلامية في المدينة بالعداء الكبير والحرب، فهم اليوم في مقدمة الجبهة العدوة للإسلام والمسلمين، وهم الحربة التي تطعن المسلمين في كل حين. وإذا كان اليهود في الماضي هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد والمكر للعقيدة وللمسلمين معا، فهم اليوم يحتضنون حركة النفاق والمنافقين ويتفقون معهم من أجل إخماد الصحوة الإسلامية المباركة وثورة الحجارة المستعرة منذ سنوات، والتي أصبحت الخطر الذي يهدد اليهود من الداخل. وهكذا أعطى هؤلاء المنافقون الذين يدعون القضية وخدمة القضية الفلسطينية، أعطوا لليهود المواثيق والعهود على إنهاء حالة الحرب والقضاء على كل مقاومة ضد العدو المحتل، فأصبحوا بذلك شرطة إسرائيل في داخل الأراضي الفلسطينية. وإذا كان اليهود في صدر الإسلام الأول هم الذين اتحدوا مع أعداء الإسلام من المشركين وغيرهم من أجل أن يصبحوا جبهة واحدة للقضاء على الدولة الإسلامية الفتية آنذاك، فإنهم اليوم يتآمرون مع أعداء الإسلام من أجل القضاء على الصحوة الإسلامية المباركة التي بدأت بالانبعاث في أنحاء العالم الإسلامي، والتي أصبحت اليوم تمثل الهاجس المخيف للدول الكبرى التي راحت تحسب لها ألف حساب وتمارس كل ألوان القمع من أجل القضاء عليها. إن القرآن الكريم يحدثنا عن مدى الخلافات الكبيرة بين اليهود والنصارى، إلى درجة أن اليهود يعتبرون النصارى ليسوا على شيء من الحق، وأن النصارى يعتبرون اليهود ليسوا على شيء من الحق، وكذلك المشركون يعتبرون اليهود والنصارى ليسوا على شيء من الحق. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ولكن القرآن الكريم يحدثنا في موضع آخر عن الولاء بين اليهود والنصارى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فكيف يمكن أن نجمع بين الحقيقتين وبين الآيتين المباركتين، حقيقة العداء المستحكم بين اليهود والنصارى وحقيقة الولاء بينهما. هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملاءمة كيفيات. يا من قرب من خطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين. وافتح اللهم لنا مصاريح الصبر بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة، وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عتاتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي، جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم. بحمدك من ذا من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وعجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به نغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بريق الكلام ما أحسن العيش عيشة الأحرار وما أحسن الموت ميتة الأحرار وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أيها الأطائب، ورحمة وبركات. أطيب تحية مباركة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بفضل الله تعالى في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا إمام العصر صلوات الله عليه في تعزيته لسفيره الثاني في الغيبة الصغرى محمد بن عثمان على أبيه السفير الأول عثمان بن سعيد: أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزئت كما رزئنا وأوحشك فراقه كما أوحشنا، فسره الله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه.
مستمعينا الأفاضل، نخصص حلقة اليوم لوقفة للنص المهدوي الذي استمعتم له في مطلعها. وهذا النص هو جزء من رسالة بعثها عليه السلام لسفيره الثاني، ورواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، ويعد من أبلغ النصوص في بيان الأدب الشعري لتعزية من فقد عزيزا، فهو على قصره يشتمل على أقوى عوامل تطيب خاطر وقلب أهل المتوفى، وأولها بعث روح الأمل والرجاء بالكرم الإلهي والمواساة الربانية، حيث يقول عليه السلام في مطلع خطابه: أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء. فالعبارة الأولى فيها بشارة لمن يفقد عزيزا بالثواب الجزيل الذي أعده الله عز وجل له مقابل ما يتحمله من ألم الفراق والمصاب. وهذه العبارة تشتمل على دعوة ضمنية بليغة للتحلي بالصبر واجتناب الجزع في مواجهة هذه المصيبة، تذكيرا بالبشارة القرآنية التي بشر الله عباده الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما العبارة الثانية أيها الأفاضل، ففيها بشارة أخرى بحسن المواساة الربانية في المصاب، ومعنى أن يحسن الله العزاء هو أن يتلطف على المعزى بنعمة جديدة يجبر بها قلبه المنكسر لفقده عزيزه. أيها الأخوة والأخوات، أما العامل الثاني فهو إعراب المعزي عن جميل مواساته للمعزى بعبارة: رزئت كما رزئنا وأوحشك فراقه كما أوحشنا. والتعبير بصدق عن ذلك يخفف عن قلب المعزة الشعور بالغربة الذي يدخله بصورة طبيعية عندما يفقد عزيزا كان يأنس به، حيث يجد في هذه المواساة نفحة أنس في المواسي تجبر وحشته بفقد عزيزه. والعامل الثالث في حسن التعزية الدعاء للمتوفى بالبهجة والسرور، وهو ينتقل إلى عالم البرزخ الذي لم يعرفه ويستوحش منه كل إنسان. ومما لا شك فيه أيها الأحبة أن شعور الإنسان بأن عزيزه المفقود في حال طيبة يخفف عنه ألم الفراق، وهذا ما يشير إليه قوله عليه السلام: فسره الله في منقلبه. أما العامل أو الركن الرابع للأدب الشرعي في التعزية فهو حث المعزة على استمرار التواصل مع عزيزه المتوفى من خلال فعل الخيرات له، وهذا ما نلمحه بأبلغ تعبير يشير إلى عظيم أثر ذلك البر بالمتوفى بقوله: وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك. فمثل هذا التعبير يجعل المعزى يندفع إلى البر بعزيزه سعيا لإسعاده في دار أخرى. أيها الأخوة والأخوات، مسك ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وقفة تأملية ثانية مع نصها المبارك، وهو قال مولانا إمام العصر صلوات الله عليه في تعزيته لسفيره الثاني في الغيبة الصغرى محمد بن عثمان على أبيه السفير الأول عثمان بن سعيد: أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزئت كما رزئنا وأوحشك فراقه كما أوحشنا، فسره الله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك يخلقه من بعدك ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه.
حتى متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا. وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع. والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا، فهم تابع ومتبع. يا نفس ما لي أراك آمنة، حيث يكون الروعات والفزع. ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا. بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمعوا. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
واقصر عن الطلب الأرضي.